السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، يفترض أنه يتعلق بالنساء، ولكن لما يعتري أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأحداث آثرت أن يكون الحديث إن شاء الله تعالى في آيات من سورة آل عمران تتعلق بأشياء مشابهة لما نحن فيه، حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثت لأصحابه، وذلك يوم أحد. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، ودائما وكما لا يخفى عليكم أننا نهتدي بكتاب الله عز وجل ونهتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن وجوه الطمأنينة بهذا الذكر ذكر الله الذي منه القرآن، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من وجوه الطمأنينة بهذا الكتاب العزيز أنه ما من حدث يمر بشخص من الأشخاص أو بأمة من الأمم أو بجماعة من الجماعات إلا وله شبيه ونظير في كتاب الله عز وجل، فقد مر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نوع من البلاء كالذي يمر بالمسلمين الآن، أو قريبا من الذي يمر بالمسلمين الآن. وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذي قد أصابهم من جراء ما وقع يوم أحد. وقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بأن بقرت بطن عمه حمزة رضي الله تعالى عنه، واستخرجت امرأة الكبد فلاكتها بأسنانها تشفيا من حمزة رضي الله تعالى عنه، بل ومثل بحمزة وقطعت أعضاؤه رضي الله تعالى عنه، وكذا شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وقتل عدد كبير من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. إلا أن هذه الغزوة ورغم كل ما حدث فقد كان فيها كم هائل من الفوائد استفادتها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فتناول آيات من كتاب ربي سبحانه وتعالى، ودائما نلتمس الأجر ونلتمس الثواب من تلاوة كتاب ربنا ومن تدبر كتاب ربنا ومن تفسير كتاب ربنا ومن تعلم كتاب ربنا كذلك. وصدق الله العظيم إذ قال في شأن هذا الكتاب الكريم: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، ومن بركته أنك يا من تستمع إليه تثاب، يا من تقرأه تثاب، يا من تعلمه تثاب، يا من تتعلمه تثاب، يا من تتدبره تثاب، يا من تعمل به تثاب. ودائما وأبدا هو قائدنا، ونسأل الله أن يجعله على الدوام قائدنا، وأن يجعله دائما شفيعا لنا، أعني هذا الكتاب العزيز. فأقول بالله تعالى التوفيق. يقول تعالى وفي شأن غزوة أحد وما حدث للمسلمين في آيات تلت الأحداث وآيات جاءت بعد الأحداث، قال تعالى: هذا بيان للناس. هذا بيان للناس، الذي قال ذلك هو ربنا. فيقول ربنا: هذا الذي سيذكر أو الذي ذكر بيان للناس، ليس ببيان من رئيس ولا من وزير ولا من قائد، إنما هو بيان من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وهدى، هداية يهتدي بها المتقون، وموعظة كذلك يتعظ بها المتقون. فالمتقون دائما هم المستفيدون من هذا الكتاب العزيز، لأنهم أقبلوا عليه راغبين فيه، أقبلوا عليه راغبين في العمل به، ولذلك وسموا ووسم القرآن بأنه هداية لهم وشفاء لهم، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فلما كان أهل الإيمان هم المنتفعون به كان هذا القرآن من ثم شفاء لهم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ثم يقول تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا، أي ولا تضعفوا ولا تصابوا بالحزن، ولا تهنوا يا أمة محمد ولا تحزنوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دائما يا أمة محمد قتلاكم في الجنة وقتل أهل الشرك في النار، كما قال النبي لعمر لما قال أبو سفيان ابن حرب يوم أحد وقد قتل من أصحاب النبي الكرام من قتل، قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ألا تجيبوه، قال ماذا نقول يا رسول الله، قال قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فلا يستويان أبدا، لا يستوي من قتل في سبيل الله مريدا رفع راية الإسلام والمسلمين مريدا الشهادة في سبيل الله مع من رفع راية الكفر وأراد الفساد في الأرض، لا يستويان أبدا. قال تعالى لأهل الإيمان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. للعلمي قولان مشهوران في هذه الآية الكريمة، أحد القولين ولا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا يا أهل الإيمان وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون. قال الفريق الأول من المفسرين لا تضعفوا ولا تجنحوا للمسالمة في حالة كونكم الأقوى، استجيبوا لذلك إن كنتم مؤمنين، امتثلوا ذلك إن كنتم مؤمنين، فيكون المعنى قد تم عند قوله وأنتم الأعلون، ويكون قوله تعالى وأنتم الأعلون مرتبط بقوله ولا تهنوا، أي ولا تضعفوا ولا تجنحوا إلى المسالمات وفي حالة كونكم الأعلون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، امتثلوا ذلك إن كنتم مؤمنين، لا تطلبوا المسالمات في حال كونكم الأقوى. والوجه الثاني ولا تهنوا مهما أصابكم ومهما حل بكم من بلاء، ولا تحزنوا أبدا لا يتسرب إليكم الحزن، فأنتم دائما ما دمتم على إيمان فأنتم الأعلون بإيمانكم، وإن أصابكم من الجراح ما قد أصابكم فأنتم بإيمانكم الأعلون دائما، وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وكما قال ربنا في كتابه الكريم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، أي إن كنتم تتألموا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من مصاب أصابكم أو من حدث ألم بكم فغيركم كذلك يتألم، أهل الكفر يتألمون، إلا أنه ينبغي أن تكونوا أنتم أصبر وأجمل ردا وأجمل امتثالا لله وأجمل رضا بالقضاء من غيركم، لأنكم ترجون من الله الجنة وهم لا يرجونها، فإذا كنتم ترجون جنة الله فليكن صبركم أكثر، ليكن ثباتكم أكثر، ليكن رجاؤكم في الله أكثر، وهكذا. فهذا الوجه الثاني يا أمة محمد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فيرفعكم الله عز وجل بإيمانكم، وإن نالكم من الجراح ما قد نالكم، وإن أصابكم من البلاء ما قد أصابكم، وإن حل بأبنائكم وإخوانكم وبنسائكم وبأموالكم ما قد حل، فما دمتم على إيمان فأنتم في مرتبة عليا في مرتبة سمية. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم يواتي ربنا سبحانه وتعالى أمة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ويواتي نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن أصبتم بمصاب، إن حل بكم بلاء، إن أصبتم بجروح، إن قتل منكم من قتل، وذلك يوم أحد، فقد قتل من عدوكم أيضا من قتل، وأصيبوا بالجراح، أصيبوا بالجراح، أصابهم من الجراح ما قد أصابهم، وحل بهم من النكد والبلاء ما قد حل يوم بدر. وهذا قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، كما قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي من قبل، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فهكذا يا أصحاب محمد عليه الصلاة الله وسلامه، إن كان أصابكم يوم أحد ما قد أصابكم من شج رأس نبيكم، من شق بطن عمه حمزة، من قتل فلان وفلان منكم، فقد أصاب القوم شيء مثل ذلك، بل ضعف ذلك يوم بدر. قتل يوم بدر أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وصناديد الكفر قتلوا يوم بدر، وتلك سنة لله عز وجل جارية. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أيام الدنيا يداولها الله عز وجل بين الناس. فوإن سعى اليهود المفسدون في الأرض بالفساد الآن، وتمكن بعضهم من شيء يريده، فأمره لا يثبت. فربي يقول في كتابه الكريم لهؤلاء اليهود: إن عدتم عدنا، أي إن عدتم يا معشر يهود لإفسادكم في الأرض، عدنا لتسليط العذاب عليكم، عدنا لتسليط الأمم القوية عليكم، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ذلك بعد قوله تعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، إلى قوله: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فهذا الذي يحدث من يهود من إجرام متواصل، من قصف للبيوت وترويع للآمنين، ومن إحراق وتدمير، مؤذن بإذن الله، مؤذن بإذن الله بزوال هؤلاء اليهود وبالانتقام منهم، إذ الله عز وجل قال وهو أصدق القائلين: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي إن عدتم يا معشر يهود للإفساد عدنا وسلطنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم إن الله قال في كتابه الكريم: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، الثابتون الصادقون الذين آمنت قلوبهم وشهدت بذلك جوارحهم وأتبعت ذلك أعمالهم. قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فربي سبحانه يريد أن يتخذ من المؤمنين شهداء، فأحيانا يلم بالمسلمين حدث جلل وخطب عظيم كي يتخذ من أهل الإيمان شهداء. فما أصاب النبي يوم أحد وما أصاب أصحاب النبي يوم أحد لعلل كثيرة منها ويتخذ منكم شهداء. فالله سبحانه أكرم من أكرم بالشهادة من الصحب الكرام الذين قتلوا يوم أحد، أكرمهم الله بأن جعلهم شهداء، جعلهم شهداء يطيرون في الجنة وتسرح أرواحهم في الجنة كيف تشاء، تأكل من ثمارها كيف تشاء، أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كيف تشاء، تسرح في الجنة كيف تشاء. اطلع عليهم ربهم اطلاع، اطلع عليهم ربهم عز وجل اطلاع، هل تشتهون شيئا، هل تريدون شيئا؟ قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فهؤلاء الذين يصابون ويقتلون في غزة ونالوا شرف الشهادة بإذن الله عز وجل يتمنون أن لو رجعوا إلى الدنيا مرة أخرى حتى يقتلوا في سبيل الله ثانية، هكذا يتمنون لما رأوه من فضل الشهادة في سبيل الله. ولذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. كل ذلك لما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ من الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فالله لا يحب هؤلاء اليهود الظلمة البغاة في الأرض السعاة في الأرض بالفساد، لا يحبهم ربي سبحانه وتعالى. وقد قالوا عنه: يد الله مغلولة، وقد قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقد سعوا في الأرض بالفساد. قال تعالى: والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. اختبار لأهل الإيمان، فثم اختبارات يختبر الله بها أهل الإيمان حتى يظهر المؤمن منهم الناطق بالحق العامل بالحق من الدعي اللئيم المنافق، كما قال تعالى في كتابه الكريم في آية محكمة: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي ما كان الله سبحانه ليترك أهل الإيمان على ما أنتم عليه باختلاط مع غيركم، بدعاوى من يدعي، بتقول من يتقول. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. وهنا قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم يقول تعالى لنبيه وأصحاب نبيه ولأهل الإيمان عموما: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أتظنون يا أمة محمد، أتظنون يا أهل الإيمان، أتحسبون يا هؤلاء أن تدخلوا الجنة بلا بلاء بلا قتال في سبيل الله؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فهذا لا يكاد يكون إلا بإذن الله. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا الثمن، هذا ثمن السلعة الغالية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه الصفقة الغالية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه، وعد به في كتبه التي أنزلها على رسله في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هنا يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم يا أصحاب محمد، ولقد كنتم يا أهل الإسلام تمنون الموت، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. كان منكم من يتمنى لقاء العدو، ومنكم من كان يتمنى الموت في سبيل الله، منكم من كان يتمنى هذا. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه عيانا. فهنالك يظهر المؤمن صدقا، من الدعي إفكا. قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فهنا يثبت من ثبته الله، يثبت أهل الإيمان بتثبيت الله لهم، وينقص على العاقبين من كان منافقا. ولقد كان ممن ثبتهم الله أنس بن النضر لما تغيب عن غزوة بدر، فقال: تغيبت عن رسول الله في أول غزوة غزاها، لئن أراني الله عز وجل مع رسوله مشهدا والله لا يرى أن الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد ورأى في أصحاب النبي بعض الانكشاف، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع مما أتى به هؤلاء، يعني أهل الشرك. ثم تقدم مستبسلا في قتاله، مستبسلا في جهاده، ورآه سعد بن معاذ ذلكم الذي اهتز له العرش بعد، رآه فقال له أنس بن النضر: أين تذهب يا سعد بن معاذ؟ إني أشم رائحة الجنة والله خلف جبل أحد. فتقدم رحمه الله ورضي الله عنه حتى قتل، وقطع تقطيعا، وما عرف أبدا بعد قتله، إلا أن أخته جاءت تبحث عنه في القتلى فعرفته بأطراف أصابعه، عرفته ببنانه بأنامله. فيه نزل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فليس الخبر كالمعاينة يا عباد الله. فاثبتوا يا أهل غزة، يا أهل الإسلام، بتثبيت، واسألوا الله الثبات. فالمثبت من ثبته الله عز وجل. قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حتى لو قتل إمام المتقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي ولا يجوز أن نولي الأدبار، لا ينبغي ولا يجوز أن نولي الأدبار. فمهما مات منا ومهما قتل منا فراية الإسلام لا تخفض. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هكذا نزل قوله تعالى. فلما نال أصحاب الرسول يوم أحد ما قد نالهم من البلاء شيعة شائعة، قال أبو سفيان: قتلنا فلانا وفلانا، قتلنا محمدا ابن عبد الله. وتقول بأقاويل، تقول أبو سفيان بأقاويل، فظهر في الصحابة حزن شديد على ما بلغهم من مقتل رسولهم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فمهما قتل منا يا أهل الإسلام، مهما قتل منا ومهما استشهد منا من شهيد ومهما فقدنا من فقير عزيز، فلن تخفض بإذن الله للإسلام راية. قوم أكرمهم الله بالشهداء، قوم أكرمهم الله بالشهادة في سبيله، فكونوا أنتم ممن قضوا نحبهم، كونوا أنتم ممن ينتظر، فإخوانكم الشهداء يستبشرون بكم من خلفكم، يستبشرون بكم كما قال تعالى: يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخوانكم الذين سبقوكم واستشهدوا في سبيل الله يبشرونكم يطمئنونكم، لا خوف عليكم مما هو آت ولا تحزنون على ما قد فات، فالله يتولاكم فيمن تركتم من بعدكم أيها الشهداء. هكذا لا تخفض للإسلام أبدا راية بإذن الله. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. إن عمر رضي الله عنه لما بلغته وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من أخبر أن محمد أن رسول الله قد مات لأفعلن به ولأفعلن. فجاء أبو بكر وقال: أيها المتكلم، على رسلك أيها المتكلم. ثم دخل على رسول الله وقد مات عليه الصلاة والسلام، فقبله وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها يا رسول الله. ثم خرج إلى عمر وقال: أيها المتكلم، على رسلك. ثم اتجه بكلامه إلى المسلمين الذين هم على الباب وقوف وجوم حزينة قلوبهم، فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم يقول تعالى مطمئنا الخلق أهل الإيمان: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، فسواء عليكم يا أهل الإيمان حاربتم أم لم تحاربوا، لن تموتوا إلا إذا استوفيتم الآجال التي كتبها الله لكم، سواء قعدتم في البيوت وتخاذلتم فستأتيكم المنية في بيوتكم، كما قال تعالى في كتابه الكريم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وهنا يقول تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، كتابا مؤجلا إلى أجل وقته الله تأتي فيه الوفاة. فأيقنوا أن الجهاد في سبيل الله، أن القتال في سبيل الله لن يقدم أجلا ولن يؤخر أجلا، لن يقدم ولن يؤخر، فهنالك تستوفى الآجال لزاما. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي، كم من نبي، ليس نبيا واحدا وليس اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة بل للتكثير، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي، كم من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، فما وهنوا لما أصابهم، ما ضعفوا أبدا بسبب الذي حل بهم في سبيل الله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا، أي لما أصابتهم البأساء، ولما قتل منهم من قتل، ولما قتل منهم من الأنبياء من قتل، ولما قتل منهم من الشهداء من قتل، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. هكذا كانت دعواهم، هكذا كان دعاؤهم. فليكن لكم دعاء أيها المرابضون على الثغور، يا حماة الإسلام، يا حماة المسلمين، فليكن من دعائكم ومن هجيرانكم قول سلفكم الصالح الربيين الكثير الذين قتلوا مع الأنبياء. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فاسألوا الله أن يغفر لكم ذنوبكم. فالعدو قد يتسلط على المسلم بذنب ارتكب، لا تستكثروا أعمالكم على الله عز وجل، لا تستكثروها على ربكم عز وجل، بل اسألوه المغفرة على التقصير، فمهما بذلنا، فكما قال ربنا في شأن الإنسان: كلا لما يقض ما أمر. قال تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اعترفوا لله وهم الربيون وهم مع الأنبياء يقاتلون، اعترفوا بإسرافهم على أنفسهم، اعترفوا بذنوبهم، فسألوا الله المغفرة لهم. قال تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم سألوا الله الثبات، علموا أن المثبت من ثبته الله عز وجل، وأنه لا تثبيت إلا بالله. لذا كان من دعاء رسولنا الأمين يوم الأحزاب: وثبت الأقدام إن لاقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. وهنا أهل الإيمان يسألون الله الثبات، فلا تنسوا يا مرابضون، لا تنسوا يا مجاهدون في سبيل الله، لا تنسوا سؤال الله الثبات. فثباتكم ليس بقدرتكم، إنما هو من عند الله، فاسألوا الله عز وجل التثبيت. قال تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا كان دعاؤهم. قال تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا، آتاهم الله أي أعطاهم الله الحسنة في الدنيا، الغنيمة في الدنيا، وحسن ثواب الآخرة، وحسن ثواب الآخرة، وهو الجزاء الأحسن في الآخرة، مرتبة الشهداء، مرتبة الربيين، والله يحب المحسنين. ثم يتوجه الخطاب لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. تحذير لأهل الإيمان من طاعة الكفار، تحذير لأهل الإيمان من اتباع الكفار، هذا لمن كان له قلب، هذا بيان من ربنا لنا حكاما ومحكومين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذا بيان من الله لنا حكاما ومحكومين، أمما وشعوبا وجماعات وأفراد، مصدر بقوله هذا بيان للناس، فيقول تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فلا تطيعوا أهل الكفر يا عباد الله، لقد ذكر الله نبيه بذلك: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فأهل الكفر لا يريدون لنا صلاحا، بل يرغبون في إضلالنا وإغوائنا. قال تعالى: ودوا ما عنتم، أي أحبوا نزول العنة والمشقة بكم، قد بدت البغضاء من أفواههم. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم ناصركم ومتولي أمركم، هو الله سبحانه، فكونوا لله أولياء، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ليست أمريكا التي تنصر، وليست الأسلحة التي تنصر، إنما خير الناصرين هو رب العالمين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. بسبب الشرك يقذف الرعب في قلوبهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي من أهل الإيمان ومن الرسول عليه الصلاة والسلام. لذا قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، كان بين الرسول وبين الأمم الكافرة مسيرة شهر زمنية يسيرها السائر، يسيرها الراكب في شهر، والرعب يقذف في قلوب أعدائه على هذا البعد. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ثم يقول تعالى: ولقد صدقكم الله وعده، يا أصحاب محمد، وعدكم الله النصر وصدقكم هذا الوعد يوم أحد، في صبيحة يوم أحد، وصدقكم الله الوعد ونصركم على عدوكم إذ تحسونهم بإذنه. بدأ أصحاب النبي يقتلون في أهل الشرك صبيحة يوم أحد تصديقا لوعد الله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فالبلاء حل بأمة محمد بسبب الفشل والاختلاف والتنازع والفرقة، وهذا لا ينبغي أن يكون في أوساط أهل الإسلام، إنما هو شأن أهل الكفر، شأن اليهود، إذ الله قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أما أهل الإيمان فجدير بهم أن تتوحد صفوفهم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، عصوا أمر رسول الله وكان النبي أمر الرماة بأن يقفوا مواقفهم ولا يشاركوا في الغنيمة مهما كان، لكن خالفوا وقدموا وأقدموا على الغنيمة يأخذونها، خالفوا بذلك أمر الرسول، فهنالك حل بهم شؤم المعصية. فالمعاصي لها شؤم فاحذروه يا عباد الله، تسببت في النكد وتسببت في البلاء وفي شج رأس النبي عليه الصلاة والسلام، معاصي الرماة الذين خالفوا أمر رسول الله. قال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال بعض أصحاب النبي: والله ما كنت أتوقع أبدا أن أصحاب محمد الذين خرجنا للجهاد في سبيل الله في ظاهر أمرنا، ما كنت أتوقع أن منا من يريد الدنيا، حتى أنزل الله في كتابه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين. ثم يقول تعالى واصفا أصحاب النبي: وما كان من أمرهم يوم أحد، وما كان من أمرهم، وبعد أن استدار عليهم عدوهم ودالت الدولة عليهم بعد أن كانت لهم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي تمعنون في الفرار إما على الجبل وإما هربا من عدوكم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا تلتفتون إلى دعاء من يدعوكم ولا إلى نداء من يناديكم، السلام عليكم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، الرسول عليه الصلاة والسلام يناديكم والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ما وجه ذلك فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، كيف يأتي غم بعد غم كي لا نحزن؟ يقول أهل العلم إن الصحابة رضي الله عنهم حزنوا حزنا شديدا لما قتل منهم من قتل، ولما فاتتهم الغنيمة حزنوا حزنا شديدا للأمرين: فوات الغنيمة وقتل من قتل، فكان هذا الغم الأول، ثم جاءهم غم آخر ابتلاهم الله به أعظم من الغم الأول، أشيع فيهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، أشيع فيهم أن الرسول قد قتل، فلما تبين كذب هذا الخبر الأخير انكشفت كل الغموم وذابت كل الأحزان، وهذا قوله: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
شيخ مصطفى.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
جزاكم الله خير يا أخوي.
وإياكم
أمانة النبي سلمنا على الشيخ محمد حسان
يوصل، بس لا تسألي بالأمانة. يصل
أنا اسم محمد مكارم من الأردن.
يصل إن شاء الله يا محمد.
الله تعالى يجزيكم خير. أنا أول مرة أتكلم على قناة الرحمة النهاردة.
بارك الله فيكم.
ادعي يا شيخ مصطفى، الله تعالى يخليك يا رب.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. فهذا بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
فضيلة الشيخ مصطفى.
تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
كل عام حضرتك طيب.
وانت طيب.
بالنسبة بس لجمعين تبرعات في قرية أبو المعاصي بس، قرية أبو المعاصي بس تبع بن عبيد أهلية.
بارك الله فيكم.
وعايزين نبعتها لأهل غزة في الطريق بس يعني إيه تدلني على الطريق اللي نوصل به الحاجات دي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إحنا لا نملك لأهل غزة إلا الدعاء والتبرع، فهل التبرع بالمال بمثابة الجهاد بالنفس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعن شأن التبرعات وجمعها، فظني أن الإخوة في قناة الرحمة لهم سبيل في هذا، فإن شاء الله أسألهم على جهاز التحكم وغرفة التحكم التي يسموها كنترول، أسألهم عن ذلك فهم إن شاء الله يفيدونك. وهنالك جمعيات أنصار السنة المحمدية والجمعيات الشرعية ونقابة الأطباء وغير ذلك، بارك الله فيك. أما عن الجهاد بالنفس فلا يخفى على لبيب أن الجهاد بالنفس وأن الجهاد كذلك بالمال. قال تعالى: لكن الرسول والذين أمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وقال تعالى فيما قد سمعت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وثم آيات ونصوص أخرى. وإن عجزنا عن الجهاد بالنفس فربنا يقول في أو نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. بارك الله فيك ونصر الله أولياءه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
لو سمحت يا شيخ، ثلاث أسئلة وملاحظة بسيطة بعد إذنك.
هاتي.
أول سؤال: عند قراءة القرآن للتعبد أو الحفظ وذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الراديو أو التلفزيون، هل نقطع القراءة ونصلي على الرسول أم القرآن أولى؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني: عند ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند ذكر لفظ الجلالة الله تبارك وتعالى، ألا الأولى أن نسبحه أو ننزهه؟ لا، مفيش أي حاجة وردت في كده. طيب، السؤال الثالث بعد إذن حضرتك: لو توفي أي أحد في الأسرة وكان في فترة كبيرة ما بين الدفن وما بين الفترة تطول عند الدفن، توفي بالليل، الأولى أهل الميت إن هم يقرأوا قرآن والدعاء أم إيه أولى حاجة إن هم يعملوها للتصبر ويستفيد بها المتوفى؟ دي بالنسبة للأسئلة. بالنسبة للملاحظة، أي فضيلتكم إذا اتصلت عليكم أي أخت وذكرت اسمها بتقولوا ما يفيد بذلك. طيب، إيه اللي يفيد بقى إن الأخ اللي عن كنترول يسأل مين المتصلة ومنين البلد وتكتب على الشاشة؟ أنا الأولى ألا تسأل حاجة زي كده؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فسؤال الأخت الأول عن شأنها إذا كانت تستمع آية من كتاب الله وفيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تصلي عليه؟ لها أن تصلي عليه، ولها أيضا إذا مر القارئ بآية تسبيح أن تسبح، وإذا مر بآية رحمة أن تسأل، وبآية عذاب أن تتعوذ. ولقد ورد أن ابن عباس لما كان يسمع عليه صلى الله بأحكم الحاكمين كان يقول: سبحانك اللهم وبلى، وكان ذلك أيضا في صلاته رضي الله تعالى عنه. ورد أن عمر رضي الله عنه جاء متأخرا عن صلاة العشاء فصلى خلف السائب بن يزيد، فقرأ السائب بصورة الذاريات حتى بلغ: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فنادى عمر بأعلى صوته: أشهد أشهد. هكذا ورد. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل، فإذا مر بآية رحمة سأل، وبآية عذاب تعوذ. وأطرد الإمام النووي القول في ذلك فقال: وبآية تسبيح سبح، وبآية فيها حمد حمد. هكذا أرى كثيرون من أهل العلم. فإذا كان هذا سائغا في صلاة النفلة ففي خارج الصلاة من باب أولى، والله أعلم. أما إذا ذكرت الله عز وجل فعظمتي ومجدتي فهذا حسن جدا، تقولين الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. وقد أمر الله بتسبيحه الذي هو تنزيهه عن كل نقص وكل عيب سبحانه وتعالى. كذلك سؤالك عن ميت مات، وبعد أن مات الميت ترك فترة حتى يصلى عليه، ففي هذه الفترة أكثري أنت ومن معك من الدعاء له، وإن كان ثم قرآن يتلى حتى فالملائكة تشهد كما لا يخفى، الملائكة تكون حضور عند الاحتضار، تكون حضور عند الاحتضار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فإذا دعوت الله له واستغفرت له، وإن كان ثم مسجل فيه قرآن فلا بأس بمثل ذلك إلى أن يأتي وقت الدفن، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. من سألت عن نص في تشغيل القرآن فلا أعلم نصا عن رسول الله، إنما هو قول قرأته لعدد من العلماء، بارك الله فيك. أما ما يتعلق بسؤال الإخوة في غرفة التحكم عن اسم المتصل ومن أي ماذا يريد إلى غير ذلك، فما أدري الأنظمة في هذا، وهل مردها أمني أو ليس بأمني لا أدري، فإن شاء الله تحال الملاحظة إلى إخواني أهل الاختصاص بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى.
نعم
الشيخة، عمتي الوقت كده جابت صفر وزوجها سايبها دلو يجي 4 سنين، وكان عندي تلفزيون فاخدته، وهي مشغل الوقت على قنوات دينية ومسلسلات، هل علي أنا وزر كده؟
يعني خالتك أو قريبتك اشترت ريسيفر كما تقول؟
أيوة.
وبعد؟
كان عندنا تلفزيون فأعطته الله.
إذا أعطيتها التلفزيون وشغلته وأعملته في الشر والفساد فأنت متحمل لإثم، لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن كانت هذه المرأة سوية دينة طيبة فلا بأس، وإن شاء الله تثاب. أما إن كانت تستعمله في الشر والفساد فانزعه من عندها حتى لا تأثم، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصل التفسير مستعينا بالله عز وجل. يقول تعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. كان وجه ذلك كما قال أهل العلم إن الصحابة انتشر فيهم وسرت مقولة مؤداها أن النبي عليه الصلاة والسلام مؤداها أن النبي قتل، فأصيب المسلمون بغم فوق الغم الذي هم فيه، فلما انكشف الخبر الأخير وتبين خطأه انكشفت كل الغموم ولله الحمد. فهذا قوله: فأثابكم غما بغم كي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
كيف صحتك؟
الحمد لله.
والله أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
كيف صحتك؟ كل عام وأنت بخير.
وأنت طيب الحمد لله.
والله عايزين بس من حضرتك أن تدعي كده لأهل غزة
بإذن الله
عشان ينصرهم ويثبت أقدامهم كده وينصرهم على عدوهم، ويعني عايزين فتوى في بالنسبة للجهاد في سبيل الله، بالنسبة يعني وقفة مع أهل غزة، يعني تدعو وانت العلماء جبت في مصر، يعني تدعو الى العالم كله ان هو يقف مثلا مع اهل غزه، وتدعو للحكام برضك ويعني تقفوا مع الوقفه الحلوه كده ومع اهل غزه، يعني
واجب
عشان حرام والظلم اللي احنا فيه ده والناس فيه، يعني
لا شك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ورسالتك ان شاء الله تعالى معمول بها بمشيئه الله تعالى باذن الله، لا يدخر وسع أبدا، وكل من يجد وسعا لنصرة إخواني ويخذلهم فهو آثم، كل من يجد وسعا لنصرة إخوانه وهو يتخلى عن هذه النصرة ويخذلهم فهو آثم، حاكما كان أو محكوما كان، أمما كانت أو أفرادا كانوا، كل من يجد وسعا لنصرة إخوانه ماديا ومعنويا بالسنان بالكلمة بالمال ويبخل بنصرتهم ويسلمهم لعدوهم يأثم لهذا الصنيع البشع وهو التخلي عن نصرة أهل الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي حكامنا وأن يهدي شعوبنا وأن يجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء، اللهم أمين، ينصر بها هذا الدين ويعلي كلمته وينجي المستضعفين في الأرض في غزة وفي غيرها، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى،
الله يبارك فيك. الحمد لله. تفضل.
احنا سعداء بلقائك يا فضيلة الشيخ.
الله يسعدنا وياك بالإيمان ويمن علينا وعليك وعلى إخواننا.
بإذن كلمات احنا بنستنى الحلقة دي.
بارك الله فيك.
حضرتك بالنسبة لتردد زيارة فضيلة الشيخ،
نعم،
بالنسبة لتردد زيارة النساء على المقابر،
نعم،
زيارة النساء للمقابر،
نعم،
وبيخصصوا يوم مثلا يوم الوقفة يروحهم يوم كل يوم خميس من الأسبوع، يروحهم الخميس الأول والخميس الثاني، عايزين بس الحكم لو سمح فضيلتكم. يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن زيارة النساء للقبور فجمهور العلماء على جواز زيارة المرأة للقبور، وخالف في ذلك الحنابلة. أما أدلة الجمهور فمنها قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، الحديث. وكذا مرور النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال لا اتق الله واصبري، ولم يمرها بمفارقة القبر. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول عائشة رضي الله عنها: وقد مات أخوها عبد الرحمن بعيدا فذهبت وزارته، فقيل لها: ألم يكن النبي نهى عن ذلك؟ قالت: نعم، ثم رخص لنا فيه. فهذه أدلة الجمهور على جواز زيارة النساء للمقابر، مقيدة بعدم إحداث فتنة أو بعدم إحداث مخالفات شرعية. أما المانعون فاستدلوا بأحاديث منها ما هو ضعيف الإسناد أصلا، كالذي ورد من أن النبي رأى فاطمة مقبلة قال: من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت: من عند آل فلان يا رسول الله، كنت أعزي إليهم ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدي؟ قالت: لا. قال: لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وهذا سند ضعيف ومتن فيه نكارة. كذلك استدلوا أيضا بحديث: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية زائرات، وهو بلفظ زائرات ضعيف واهي، وبلفظ زوارات فيه القولان للعلماء، وأرى تحسينه، لكن المجوزون قالوا إنه منسوخ بحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وبفعل أم المؤمنة عائشة وهي أعلم. ثم إن منهم من حمله على المبالغات في الزيارة، ألواتي يصاحبن الزيارة بالمخالفات الشرعية، فعليه أقول وبالله التوفيق إن رأي الجمهور جواز زيارة المرأة للقبر، لكن إذا كانت الفتنة مأمونة. أما تقييد ذلك بكل خميس فهذا أمر محدث، ولم يعهد عن الرسول عن النساء في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا جوزت زيارة النساء للقبور فلا يحدد له يوم، ولا يخصص لها يوم، ولا تصاحب بالبدعة، ولا تصاحب بالمعصية، ولا تصاحب بأية مخالفات شرعية، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
الله يعزك يا شيخ مصطفى. يا رب.
وإياكم.
أنا تسمح لي فضيلتك أسأل سؤال؟
الحمد لله، اتفضلي.
أنا لو أنا الحمد لله أنا بصلي وملتزمة الحمد لله في الصلاة، بس أنا مش حافظة التحيات وبقول الفاتحة، هل يجوز الصلاة؟
اجتهدي في حفظ التشهد.
أنا للأسف إن أنا عشان أنا مش متعلمة يعني.
اجتهد. النبي كان أميا. النبي محمد
عليه الصلاة والسلام
كان أميا، والصحابة رضي الله عنهم كانوا أميين، لا يقرؤون ولا يكتبون إلا القليل النادر. ومن يتحرى الخير يؤتى، ومن يتوقع الشر يوقى، والعلم بالتعلم. فاجتهدي وابذلي من وقتك وقتا لتعلم هذا التشهد. لو قال لك شخص سأعطيك 1000 جنيه إذا تعلمت التشهد، أظنك ستسهرين ليلا ونهارا لحفظها. فاجتهدي بارك الله فيك. أما عن صلاتك فالآن صحيحة ما دمت تتعلمي بإذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام.
إني أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
دلوقتي يا شيخ، في الأحداث اللي بنعيشها في غزة، وطبعا ندعو للرجوع إلى الله عز وجل،
لا شك في هذا.
التبرج طبعا من أقوى العوامل التي تؤثر يعني هنا من الشباب وتضعف من قوتهم، رغم ان احنا ندعوهم في الرجوع الى الله عز وجل. فنرى والعياذ بالله النساء وتدين البناطيل والتبرج، فده من اقوى الاسباب اللي يعني تشحذ الهمم او تهد الهمم. واحنا ندعو الشباب للرجوع الى الله عز وجل، فدعوه للنساء بعدم التبرج، وخصوصا ان احنا من نساير والعياذ بالله الموضه والازياء اللي ابتدعوا بها الغرب يعني. فجزاك الله خير يا شيخ، تدعو النساء ان شاء الله للحجاب والتعفف يعني. السلام عليكم ورحمه
الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فتوجيه الاخ توجيه طيب مقبول، وهو يدعو الى اصل عظيم الا وطاعه الله عز وجل وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع الى دين الله عز وجل. فليس الامر بمتعلق بالحجاب فقط، بل وقبل الحجاب توحيد الله عز وجل. فعلى هؤلاء الذين ينعقون ليلا ونهارا مدد يا فلان مدد يا فلان مدد يا فلان أن يقلعوا عن هذا النعيق الذي يودي بهم إلى الجحيم. فهذا شرك أن تسأل غير الله من الأموات أن يكشف الضر أو يجلب النفع. فالنذور التي تزف إلى القبور ويسأل أهلها كشف الضر أو جلب النفع، هذا نكد وشؤم على أمة محمد، بل هذا شرك بالله. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله وتنحية الشريعة جانبا والإتيان بقوانين وضعية، كل هذا من المنكر العظيم البشع الذي يجب أن يزول حتى ينصر الله عز وجل هذه الأمم. وكذلك هذه الصروح الربوية التي تشيد بالربا وتشجع عليه وتنادي به وتعطي الحوافز عليه، يجب أيضا أن تزول وأن يقلع الناس عنها. فضلا عن ذلك ما قد ذكره الأخ بارك الله فيه من هذا التبرج المزري المخزي الذي لا ينم أبدا عن خلق كريم ولا عن حياء ولا عن دين. هذا التبرج يجب أن تقلع عنه النسوة فورا. فلا أتصور امرأة خرجت ترتدي بنطلونا ملاصقا لجسمها وجسدها وشعرها مكشوف وهي تسأل ربها أن ينصر المجاهدين، كيف يتسنى هذا؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فجدير بمثل هذه أن تقلع عن غيها. وهذا الشاب وأيضا المخنث الذي يلبس البناطيل الضيقة التي تلصق بجسمه وتجسد عورته ويمشي والسلسلة في رقبته متشبعا بالنساء وشعره عابس كالكفار سواء بسواء، عليه أن يتقي الله في نفسه. وكما قال القائل في شأنه: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيس الرجال عجاب. فعودة إلى دين الله، عودة إلى شرعة الله عز وجل، عودة إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خيرا. أولا نطمح لك الدعاء إن شاء الله لأهل غزة، إن شاء الله ويردنا ربنا إلى دينه ردا جميلا وجعلنا أهل نصر الدين وكتاب.
الله ينصرهم. الله يكفر.
ثم أسألك بالله يا شيخ أن توضح لنا، في بعض الأوقات نطلب الأجر من الله بنصرة إخواننا في غزة، ولكن يحدث أن يحصل في ابتداع، يعني يرسل لنا رسائل وهذه الرسائل قد تكون فيها بدعة أو فيها بدعة ونحن لا نعلم أن هذه فيها بدعة، ونتيجة لاندفاعنا لطلب الأجر فولعياذ بالله نكون مأجورين وليس مأجورين. فرجاء من حضرتك توضيح يعني إيه هي الأساسيات اللي ممكن نكتشف بها إذا كان هذا الأمر فيه بدعة أم في جزاء خير الجزاء إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد مشكورة أيها الأخت بارك الله فيكي، وثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الرسائل تنتشر هذه الأيام انتشار الهشيم، ويمكن أن يختلق شخص رسالة ويرسلها وإذا بالقوم يتبدلونها. فمن الرسائل التي تصل: وصلتنا رسالة من أهل غزة تقول قوموا الليل الساعة 1 بالليل كلكم يا مسلمون وصلوا ركعتين لله في المساجد وادعوا وانشر. كل هذا الكلام ليس عليه كبير مستند، بل لا أعلم له مستند، إنه مستند الدعاء، دعاء وصلاة الليل. أما سنوحد الدعاء في الليلة، سنجتمع لصلاة ركعتين من أجل كذا، كل هذا لم يحدث على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالزموا أيها الناس سنة رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام، الزموا سنة النبي الأمين محمد في كل الأقوال وفي كل الأفعال، واعلموا أن النصر لا يتأتى بالابتداع في الدين، إنما النصر يتأتى بالخشوع لله عز وجل وحسن الإخبات له وحسن الرجوع إليه والإخلاص له عز وجل في القول والعمل ثم بالبذل والعطاء، فبهذا يتأتى نصر الله عز وجل. أيها الإخوة، وقد أزف الوقت على الرحيل، فأهيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله،
أسأل الله أن يبارك فيك وفي علمك وفي عمرك وفي عمرك وأن يسكنك الفردوس الأعلى،
ولك ولإخواننا المسلمين والمسلمات بمثل. اللهم
الله يبارك فيك. أمين. يا شيخنا، يعني أحد الأخوة يعمل في الدعوة الفردية.
نعم.
فبعض الناس خاصة كبار السن يعني يقبل على رؤوسهم وعلى أيديهم، يعني لكي يجعل يعني شيء من الألفة حتى إذا نصح يعني يستمعوا له. فهل في تقبيل رأس الرجل الكبير ويده، هل في ذلك من إثم؟ وجزاك الله عنا خير.
ليس فيه إثم، لأنها ليست عبادة. هذه تقبيل الرأس من باب توقير الكبير لا إثم فيه بإذن الله عز وجل. هذا وقد أزف الوقت على الرحيل، بل قد انتهى، لكني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواني المجاهدين في غزة بنصر من عنده، فكما قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم أهيب بإخواني المسلمين وأخواتي المسلمات أن يكثروا من الدعاء، دعاء الله عز وجل، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فأهيب بإخواني المؤمنين والمؤمنات أن يكثروا من الدعاء، مبتهلين لله عز وجل، مخبتين لله عز وجل تضرعا وخيفة، يكثر من دعاء الله أن ينصر الله عز وجل المؤمنين حيثما يكونون وإنما يكونون، في غزة وفي كل البقاع. ثم أهيب بإخوان أئمة المساجد أن يقنتوا في صلاتهم لسؤال الله لنصرة إخوانهم، فتلك سنة عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، القنوت في النوازل، وآية نازلة أشد من هذه النازلة التي تمر بإخواننا المسلمين المستضعفين. ومن القنوت ومن الدعاء أن يدعى على اليهود الظالمين دعاء كما كان النبي يقول: اللهم عليك الملأ من قريش، فنقول: اللهم عليك الملأ من اليهود، أسأل الله أن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم وأن يجعل دائرة السوء عليهم، اللهم أمين. هذا. وأهيب بإخواني أصحاب القنوات الفضائية والعاملين فيها والعاملين في الإعلام، وجزاهم الله خيرا على حسن توليهم قضية نصرة إخوانهم على الفضائيات، أسأل الله أن يسددهم للمزيد من البذل، للمزيد من بيان إجرام اليهود المجرمين، للمزيد من الحث على نصرة المستضعفين، للمزيد من الحث على تحرك الحكام لنصرة قضايا المسلمين، للمزيد من الحث على نبذ العصبيات الجاهلية والحدود الجغرافية التي تفتت من عضد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فجزى الله إخواني أصحاب هذه القناة وغيرها من القنوات خير الجزاء على هذه الجهود المبذولة لنصرة هذا الدين ولبيان إجرام المجرمين من اليهود ولبيان أحوال إخوان المؤمنين المستضعفين، أسأل الله أن يجازي العاملين عليها خير الجزاء، وأن يجمع المسلمين في كل بقاع الأرض على كتابه وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا. وبين يدي الختام أذكر بالإكثار من الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، فإن النبي قال: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. كما أسأل الله لأهل غزة الثبات أن يثبتهم الله، وعليهم أن يكسروا من قول الربيين الذين قاتلوا مع الأنبياء: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسأل الله أن يسددهم وأن يحفظهم وأن يتقبل شهداءهم وأن يجب دعوتهم ويرحم ميتهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. هذا، وأسأل الله لي ولكم حسن الثواب وحسن الخاتمة، أن يختم الله لنا ولكم بالشهادة في سبيله. اللهم آمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.